الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة، باب زكاة الخارج من الأرض. يجب على الإنسان أن يزكي الخارج من الأرض، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والخارج من الأرض على نوعين، أحدهما النبات، فهذا تجب فيه الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، ولقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال المؤلف: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر. الحب هو نبات، هو ثمرة الزرع مثل القمح والذرة، وأما الثمر فهو نتاج وثمرة الشجر مثل التمر ونحوه من ثمار الأشجار. قال المؤلف: يكال ويدخر، يعني أن الزكاة لا تجب في النبات والثمر إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مما يكال، فإن كان لا يؤخذ بالكيل فإنه حينئذ لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب حتى يكون خمسة أوسق، مما يدل على أن الكيل معتبر. ومن هنا فالنباتات التي تباع بالحبة أو بالعدد لا زكاة فيها، من أمثلة ذلك التفاح والبطيخ، هذه لا تباع بالكيل. الشرط الثاني أن يكون مدخرا، فأما إذا لم يكن ذلك النبات مما يبقى ويدخر فحينئذ لا زكاة فيه. ومن هنا لا زكاة في الطماطم لأنه لا يبقى ويتلف ببقائه مدة، ولا زكاة أيضا في الخيار لأنه لا يبقى ولا يدخر. قال المؤلف: إذا خرج من أرضه، لكن لو اشترى النبات فإنه لا زكاة فيه لأن يكون عروض تجارة. الشرط الثالث قال: وبلغ خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، وذلك خلافا للحنفية الذين يوجبون زكاة الأرض في القليل والكثير، قول الجمهور أقوى لهذا الحديث. والمراد بخمسة أوسق الوسق 60 صاعا، وفيكون المجموع 300 صاع، وتقدم معنا أن الصاع 4 أمداد، وأن المد ملء اليد المعتدلة. والصاع قدر بأنه لتر وربع أو لتر وثلث، ولا يصح أن نقدره بالوزن بالكيلو، لأن السلع تختلف أوزانها باختلاف كثافتها. قال المؤلف: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، بحيث إذا كان عندك نبات يسقى من ماء المطر أو سيح السيل، فحينئذ ليس عليك فيه تعب ولا مؤونة، فيجب عليك العشر 10%. أما إذا كان عليك كلفة فيه وتعب ومشقة، فحينئذ يجب عليك نصف العشر 5%. قال المؤلف: نصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي. في الدوالي آلات تسحب المياه وتجرها، والنواضح. النواضح أيضا توضع على الآبار، الدوالي على الأنهار والنواضح على الآبار، يضعون هناك إبلا أو بقرا فتربط بحبل، ثم يربط فيها في آخر هذا الحبل قربة ونحوها، ثم بعد ذلك تصبح هذه الإبل تذهب وتجيء بحيث تخرج الماء من الآبار ونحوها. وقد ورد في الحديث ما سقى في السماء والعيون أو كان عفريا، العفري هو الذي يجد الماء بعروقة العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال المؤلف: إذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. وبدو الصلاح في الثمر بتلونه، وبدو الصلاح في الحب اشتداده ويبسه، فإذا وقع هذا وجبت الزكاة. فلو قدر أنه تصرف فيه بعد ذلك فإن الزكاة تبقى في ذمة صاحب مالك هذا الثمر. قال المؤلف: ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسة، بحيث يصفيه من الشوائب التي تكون فيه ومن بقايا سنبل الحب فيكون مصفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. قال: ولا زكاة فيما يكسبه من نباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. إذا كان هناك قمح قد نبت في البرية لم يقم هو بإنباته، فجاء إليه فأخذه وجناه، فحينئذ لا زكاة عليه فيه، وذلك لأنه لم يملك شجرتها ولم يملكها إلا بحيازتها. والزكاة تجب ببدو الصلاح، وهو إنما تملكها بعد بدو الصلاح. هكذا أيضا في اللقاط، وهو الشخص الذي يأتي إلى تحت الأشجار، إلى ما تحت الأشجار فيأخذ ثمرتها، هذا لا زكاة عليه فيه لكونه لم يملك الثمار والحب وقت الوجود. قال: ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. لو قدر أن هناك عامل ذهب إلى صاحب المزرعة واتفق مع صاحب المزرعة على أن يقوم هذا العامل بحصد الثمرة، وأن العامل يأخذ 10% من المنتوج مثلا، أو يأخذ 10 أصع، فإن الزكاة متعلقة بذمة صاحب الثمر وصاحب الحب الأول، وأما هذا العامل فإنه لم يملك هذا النتاج إلا بعد وقت الوجوب. قال المؤلف: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، لأنهما جنسان مختلفان، كما لو كان عنده إبل وبقر لا يضم بعضهما إلى بعض، هكذا هنا. لكن لو قدر أن الإنسان عنده صنف واحد لكن له أنواع مختلفة مثل أنواع التمور، حينئذ تعتبر كصنف واحد، تجب فيها الزكاة ونصابها واحد، لكن يخرج من كل نوع زكاته على حدة، لأنه لا يجوز أن تخرج عن الجيد في الزكاة نوعا رديعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من أموالهم، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، دل هذا على أن الواجب من جنس المال. لكن لو قدر أنه أخرج بدل الرديء جيدا جاز له ذلك، وإن شاء الله أنه يؤجر عليه، ويدل على عدم جواز إخراج الرديء عن الجيد قوله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. النوع الثاني من أنواع الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا سواء من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة ربهم، ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال ولا تؤخذ الزكاة في المعدن إلا بعد سبكه وتصفيته ليخرج نقيا، أما قبر سبكه وتصفيته فإنه لا يخرجه، لأن الفقير لا يتمكن من العمل في سبك وتصفية المعدن من جهة، ولأنه قبل السبك والتصفية لا يعلم مقدار ما يملكه من المعدن، لأنه قد تكون المواد المخلوطة مع المعدن كثيرة وقد تكون المواد المخلوطة معه قليلة. قال المؤلف ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، لأن هذه من منتوجات البحر، ولم يثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم أوجبوا الزكاة فيما يخرج من البحر. قال المؤلف ولا في شيء من صيد البر والبحر، لأنه مباح يتم تملكه ومثل ما لا زكاة فيه. قال المؤلف وفي الركاز الخمس، المراد بالركاز ما يجده الإنسان من الكنوز مدفونا في الأرض ويظهر أنه من كنوز أهل الجاهلية، لأنه لو كان من أموال أهل الإسلام لكان لقطة يجب تعريفه، لكن إذا كان ركازا من دفن الجاهلية فإن من أخرجه جاز له تملكه، ولكن يجب عليه أن يخرج فيه الخمس مقدار 20%، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وهذه المعادن، قال وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، سواء كان ذهبا أو فضة أو ورقا نقديا أو كان من أي أنواع المال، ولا يجب عليه أن ينتظر أو لا يشترط في وجوب الزكاة في الركاز أو في المعدن مضي الحول، بل يخرجه بمجرد كسبه، وليس في الركاز نصاب. ومصرف الركاز مصرف الفيء، وباقي الركاز يكون لواجده. لكن لو كانت في أرض مملوكة فإنه حينئذ يقول الأصل أن يكون لواجده، لكن الواجد هنا قد تعدى على ملك الغير، ومن ثم يقال له بأن النقص الحاصل على أرض الغير يجب عليك يا أيها الواجد أن تدفع قيمته وأن تضمنه للمالك. هناك رواية عن أحمد بأن الركاز في الأرض المملوكة يكون لمالك الأرض. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك زكاة الأثمان، قال وهي إلى أثمان نوعان ذهب وفضة، ويلحق بها ما كان ثمنا للأشياء في أزماننا هذا من مثل الورق النقدي. قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، بحديث ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 100 درهم صدقة. ويدل على هذا المعنى كثير من الأحاديث الدالة عليه، ومقدار نصاب الذهب في أزمنتنا هذا يقدره كثير من ذوي الاختصاص بـ90 جراما، وأما نصاب الفضة فيقدره كثير من أهل الاختصاص بـ585 جراما، فمن ملك أكثر من هذا المقدار وجب عليه أن يزكيه، ومن ملك أقل من هذا المقدار فلا زكاة فيه. الواجب في كل من الذهب والفضة ربع العشر 2.5%. لو قدر أن فيهما غش فلا بد أن يكون أن يبلغ الصافي مقدار النصاب. ولو قدر أن هناك مال آخر مثل الورق النقدي فإن النصاب باعتبار أقل المالين. إذا كانت قيمة الفضة أقل فحينئذ نلتفت إلى الفضة. قال المؤلف: فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير وقيله إما أن تخرج الزكاة على هذا المقدار وتقدر الزكاة الواجبة عليك، أو بين أن تسبكها ليعلم هل حصل له مقدار النصاب أو لم يحصل له ذلك. قال المؤلف: ولا زكاة في الحلي المباح. الحلي هو الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة المعد للاستعمال أو العارية. وقول بعدم وجود الزكاة في ذلك هو مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. فسمى هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راوي يقال له عافية بن أيوب، ومن ثم لا يصح الاستدلال به. واستدلوا على ذلك بقياس بقول عدد من الصحابة، لكن أقوال الصحابة في هذا مختلفة. القاعدة إنه إذا اختلفت أقوال الصحابة فلا يصح أن نستدل بقول بعضهم دون بعضهم الآخر. واستدلوا بقياس على أموال القنية كمسكن الإنسان ومركوبة فإنه لا زكاة فيها، قالوا فهكذا هذا الذهب. والقول الثاني بأنه تجد الزكاة في الحلي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أظهر بعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قد لبست سوارا من الحلي، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قال المؤلف: ولعل هذا القول الثاني أظهر لعموم النصوص. قال المؤلف: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. هذا هو الأصل، لأن النساء كن يلبسن الذهب والفضة في عهد النبوة. وأما بالنسبة للرجال فإن الأصل أن يمنعوا من حلي الذهب والفضة، إلا أنه يستثنى من ذلك لبس خاتم الفضة بالنسبة للرجال وحلية السيف والمنطقة ونحوها، فإنه يجوز للرجل أن يلبسها لكون ذلك قد أثر عن بعض الصحابة في عهد النبوة. قال المؤلف: فأما المعد للكراء، يعني الذهب المعد للتأجير أو للدخار أو الذهب المحرم، فهذا يجب على الإنسان أن يزكيه، لأن عدم وجوب الزكاة في الحلي على المذهب رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. قال المؤلف: باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمدحور الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه إلى ما مضى. لما مضى الدين إما أن يكون للإنسان على غيره، إذا كان لك دين على غيرك فهذا على نوعين. النوع الأول دين على معسر أو مماطل لا يتمكن من أخذه، فهذا لا يجب فيه زكاة، لأن المرء لا يعلم هل يتمكن من الحصول عليه أو لا يتمكن من الحصول عليه. النوع الثاني الدين الذي على مليء بابل، فهذا تجب زكاته لأنه في ملكك، والله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة. والمذهب على أنه لا يؤدي زكاة الديون التي له على غيره إلا إذا قبضها، والقول الثاني في المسألة بأنه يزكيها في الحال. قال المؤلف وحكم الصداق حكم الدين، لأنه نوع من أنواع الديون. قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه، مثال ذلك عندك 1000 عندك 10,000 وعليك دين بمقدار 10,000، فحينئذ لا زكاة عليك في هذا على المذهب، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين. والقول الثاني بوجوب الزكاة فيه، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، ولم يستثني حال الدين، ولعل هذا القول أظهر من جهة الدليل، لأن الدين الذي على الإنسان هو في ذمته ويفارق المال الذي في يده، لأن المال الذي في يده يتمكن من الانتفاع به والتصرف فيه، ومن ثم تجب عليه الزكاة فيه، وهو مال مغاير للذي في الذمة. ويدلك على هذا أن بعض الناس في ذممهم أموال لكنه ليس في أيديهم شيء من المال، ومن هنا لا زكاة عليهم لأنهم لا يملكون مالا. ومن ثم فإن الأظهر أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. قال المؤلف باب زكاة العروض، المراد بها السلع المعدة للبيع. قال المؤلف ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، لأنه إذا لم ينوي بها التجارة فليست من عروض في التجارة، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة. كذلك يشترط أن تكون نصابا، فإن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، والنصاب هنا ما يماثل نصاب الذهب والفضة. الشرط الثالث أن يدور عليها حول كامل، لأن الأموال لا تجب الزكاة فيها إلا إذا مر عليها الحول. قال ثم يقومها، يعني ينظر إلى قيمتها، كم قيمتها في السوق، وبالتالي يخرج الزكاة ربع العشر من القيمة. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة، سواء بلغت نصاب الذهب أو بلغت نصاب الفضة، فحينئذ تجب الزكاة. لو قدر أنها بلغت نصاب الفضة لكنها لم تبلغ نصاب الذهب، فحينئذ تجب الزكاة من القيمة. قال المؤلف عروض التجارة تضم مع الذهب والفضة في النصاب، في تكميل النصاب. مثال هذا عنده 20 جرام من الذهب، وعنده سلع قيمتها 100 جرام من الذهب، فحينئذ يخرج الجميع لأنه قد يخرج الزكاة في الجميع، لأنه قد كمل النصاب بتكميل عروض التجارة مع الذهب والفضة. هكذا أيضا عروض التجارة إذا انتقلت إلى كونها نقودا، أو النقود إذا انتقلت إلى كونها عروض تجارة، فإن الحول لا ينقطع بذلك. إذا نوى الإنسان بعروض التجارة القنية والاستعمال الشخصي، القنية معناها الاستعمال الشخصي، فحينئذ تسقط الزكاة عليه. مثال هذا عندك 4 تنوي بيعها، مر عليها سنة فزكيتها بحسب قيمتها في السوق، في السنة الثانية قبل تمام الحول استبدلت نيتك ونويت أن تجعلها بيتا لك تسكنه، فحينئذ لا يجب عليك الزكاة في السنة الثانية، لأنك قد نويت بعروض التجارة القنية والاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها. ثم بعد ذلك إذا نوى بعروض التجارة، بهذه العروض التجارة والبيع مرة أخرى، فإنه بالنية يبتدع حولا جديدا، فإذا كملت حولا جديدا بعد هذه النية وجب عليه أن يزكيها. وهذا القول هو الراجح في المسألة، وبعض أهل العلم يقول بأنه يشترط أن يتملكها بفعله وأن يكون ناويا بها التجارة بمجرد كسبها، ولكن هذا لا يدل عليه دليل. وبهذا ننتهي من محاضرة اليوم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذ زكاة الفطر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.